الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى أنه ما هو الدليل على أن من مس ميتا يحرم عليه مس كتابة القرآن الكريم. أشرنا إلى مقدمة في البحث السابق، فندخل في الدليل مباشرة. يمكن إقامة الدليل على ذلك عن طريق هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى تتكفل بإثبات أن من مس ميتا فقد أحدث، فنريد في هذه المقدمة إثبات أنه بمجرد مس الميت يثبت الحدث. والطريق إلى إثبات ذلك طريق غير مباشر، إذ أنه تارة يستدل على أي مطلب بطريق مباشر، وتارة يستدل عليه عن طريق الطريق غير المباشر، ونحن نسلك الطريق الثاني في المقام. إذ لا يوجد عندنا آية أو رواية تقول من مس ميتا فقد أحدث، لا توجد عندنا آية أو رواية تقول ذلك، فلا طريق إلى إثبات المطلب بطريق مباشر، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إبراز طريق آخر غير مباشر لإثبات المطلب. وإثبات ذلك عن طريق التمسك بكبرى في أبواب الطهارة والنجاسة. عندنا كبرى كلية في باب الطهارة والنجاسة من العناصر المشتركة في كتاب الطهارة والنجاسة. وذلك أن المولى، هاي القاعدة، إذا أمر بالغسل عند حصول سبب فإنه يستفاد مطلبين من هذا الأمر. إذا أمر المولى بوجوب الغسل عند وجود سبب ما فيستفاد مطلبين، ونطبق ذلك لكي يتضح على هذا المثال. لو قال المولى للمرأة الحائض اغتسلي إذا طرقك الحيض، الحائض مثلا يجب عليها الاغتسال، هكذا هذا الخطاب الذي فيه وجوب الغسل عند حصول الحيض يستفاد منه مطلبان أو مطلبين. المطلب الأول المدلول المطابق للكلام، وهو أن الحائض يجب عليها الغسل، هذا مستفاد بأي مدلول؟ مدلول المطابق. المدلول الثاني وهو المهم الذي نريد أن نثبته، أن هذا الخطاب إرشاد إلى أن الحيض موجب للحدث، وهذه دلالة غير مباشرية. صحيح، إذ الإمام لم يقول أنه ماذا، المولى لم يقول أن الحيض سبب في الحدث، قال اغتسلي عند وجود الحيض، وهذه الدلالة غير المباشرة من أين مستفادة؟ مستفادة من الفهم العرفي عن طريق الملازمة العرفية، فإن العرف إذا ألقي إليه هذا الكلام يفهم أن اللازم لهذا الخطاب، اللازم لإثبات وجوب الغسل عند الحيض عرفان، ما هو اللازم العرفي؟ أن الحيض حدث. فيستفاد مطلبان من ماذا؟ من نفس الخطاب. المطلب الأول أنه الحائض يجب عليها الغسل، والمطلب الثاني أن الحدث ماذا؟ أن الحيض موجب للحدث، وإلا لو لم يكن موجبا للحدث لماذا أمر المولى بالغسل؟ وهذا مستفاد من الملازمة العرفية للخطاب، مو ملازمة عقلية، وإلا العقل لا يحكم ذلك. العقل قد يقول هكذا، يقول المولى أمر بالغسل تعبدا، صح؟ أما أنه موجب للحدث لا نؤمن بذلك، فقط أن المرأة إذا أصابها الحيض يجب تعبدا ماذا؟ أن تغتسل. أقول هذا احتمال موجود، لكن هذا خلاف الفهم العرف. العرف إذا ألقي له هذا الكلام يفهم أن الحيض ماذا؟ حدث، ولهذا أوجب المولى الغسل. ولهذا في جميع أبواب النجاسات والطهارات، جميع هي تطبيق كثير له، إذا المولى جاء وقال إذا أصاب ثوبك إذا أصاب الثوب البول فاغسله بالماء، ماذا يستفاد؟ يستفاد مطلبين نفس الشيء. المطلب الأول مباشري، وهو أنه عند إصابة الماذا؟ عند إصابة البول للثوب يجب غسله. ومطلب ثاني يستفاد ماذا؟ أن البول ماذا؟ أن البول موجب للنجاسة، صحيح؟ خب هذا البول موجب للنجاسة من وين مستفاد؟ وأنه هذا الخطاب إرشاد إلى نجاسة البول من وين مستفاد؟ من الدلالة الالتزامية للخطاب. وهذه الفكرة سيالة في كثير من الموارد، ونطبقها كثيرا بدون إحساس، واضح؟ يعني كثير المطالب التي تقدمت لو تأمل فيها، كيف نستفيد أنه مثلا كيف نستفيد أن البول نجس، أو أن البول إذا أصاب الثوب ماذا؟ أن البول إذا أصاب الثوب فإنه ينجس، من وين؟ من نفس الأمر المولى بوجوب تطهير الثوب عند إصابته للبول. إذن هذه الخطابات يستفاد منها ماذا؟ مدلولان، المدلول الأول مدلول مطابقي، والمدلول الثاني مدلول التزامي. لا، هذا مدلول الخطاب، أصل مثبت، هي أصل مثبت في الأصول العملية، هذا مدلول التزام الخطاب، ومدلول التزام الخطاب حجة بلا إشكال. يعني المتكلم إذا قال كلام فالمدلول الالتزامي للكلام بلا إشكال حجة، إنما الكلام والنزاع بينهم في المدلول الالتزامي الأصول العملية، الاستصحاب أو ما شاكل ذلك. خب إذا أردنا أن نطبق، إذا اتضح ذلك نطبق هذا في مقامنا، فإنه يقال يوجد عندنا أدلة تدل على أن من مس ميتا يجب عليه الغسل، صحيح؟ من مس ميتا يجب عليه الغسل كما تقدم سابقا، فهذا الخطاب فيه مدلولان، نفس الشيء فيه مدلولان نطبق. المدلول الأول وجوب الغسل عند مس الميت، وهذا مدلول مباشري مطابقي. مدلول ثاني مدلول غير مباشري، مدلول التزامي عرفي، أنه لازم وجوب الغسل عرفا أن مس الميت حدث، ولهذا المولى أوجب الغسل، وإلا كيف أوجب الغسل؟ مو قضية تعب، مثل ما تقولون في الجنابة إذا قالوا اغتسل المجنب يجب عليه الغسل، الحائض يجب عليها الغسل، المستحاض يجب، نفس الشيء نقول منه إذا مس الإنسان إذا مس المكلف ميتا وجب عليه الغسل بلا فرقين. من خلال هذه المقدمة أثبتنا أن مس الميت موجب للحدث، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تلازم العرفي، فهم العرفي يفهم إذا ألقي إليه الكلام أنه الحدث ماذا؟ أن الجناب حدث، وأن الحيض حدث. لا، نفس الفهم العرفي كافي، الفهم العرفي في التعبدية. ولهذا إذا المولى قال لك، وكثير الروايات كثير واضحة، يعني إذا جاء المولى وقال إذا أصاب هذا ثوبك البول فاغسله، وش معنى حكم تعبدي بالغسل؟ يعني البول مو نجس؟ لو أحد شكك في ذلك من هذا الخطاب يستفيد نجاسة البول؟ لم يشكك أحد في ذلك. وش الفرق؟ قالوا نجاسة خبيثة حبيث، نفس الشيء، نجاسة في النتيجة. إذا آمنت بالمدلول الالتزامي هناك أم بالمدلول الالتزامي هنا، لا فرق بينهما. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ ولهذا لوضوح المطلب الشرع ما جاء قال الحيض حدثون تعب روحه، وقال الجنابة حدثون، يقول لا أنت قلت لأنه يجب الغسل ماذا؟ يجب الغسل عند الجنابة، ما تحتاج بعد تأتي بخطاب ثاني تقول الجنابة حدثون والحيض حدثون، واضح؟ فهذا المطلب واضح، لكن الشرع لم يبينه لأنه اتكل على الفهم العرفي الالتزامي من مدلولات هذه الخطاب، واضح؟
من يقول بوجوب وصل للعادة وصل
الإحرام؟ هذا مو سبب، هذا مو فرق، هي غسل فعل. احنا عندنا اغسال فعلية واغسال مكانية، اغسال المكان اغسال هذا اغسال بسبب فعل، واضح؟ فرق اغسال سببية. لو هذا قلت لو هذا اول ما دخلت مطلب ماذا قلت؟ اذا اوجب الشارع وجوب الغسل عند حصول سبب، واضح؟ اما الاغسال الزماني والمكاني واضح انه ما ياتي في المغ، يجب الغسل عند الجمعة، يعني الجمعة الجمعة موجب للحدث، واضح ان هذا ليس كذلك. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو المراد من الحدث؟ حيث أثبتنا في المقدمة الأولى أن مس الميت موجب للحدث، فما هو الحدث؟ نقول الحدث نقيض للطهارة المعنوية، إذ يوجد عندنا طهارة معنوية يقابلها الحدث، وعندنا طهارة مادية يقابلها الخبث، واضح؟ فالمراد من الحدث هو ما ضد ما هو الضد للطهارة، ماذا؟ للطهارة المعنوية. فكل مورد حكمنا على الشخص أنه محدثون فليس فيه طهارة معنوية، ولازم ذلك، التفت المطلب، ولازم ذلك أن الحدث ناقض للوضوء، لأنه ناقض للطهارة، والوضوء طهارة، فيكون الحدث ناقضا الوضوء. تفتين قياس. إذن الحدث ناقض للطهارة والوضوء طهارة، فيكون الحدث ناقضا للوضوء. فيستفاد من هذا أنه من مس ميتا وكان على وضوء، فماذا يكون وضوء؟ ينتقض الوضوء، وإلا لو كان على وضوء كان على طهارة، وهو خلف أنه محدث. فإذا من خلال هذا المطلب أثبتنا أنه الحدث مساوق لارتفاع وانتقاض ماذا؟ وانتقاض الوضوء. من خلال هاتين المقدمتين نصل إلى النتيجة. وش نتيجة؟ وش نفصل المطلب إحنا نثبت؟ ليضيع أصل المطلب، وش نريد نثبت إحنا؟ نريد أن نثبت بأنه من مس ميتان يحرم عليه مس كتابة القرآن. من خلال هاتين المقدمتين نصل إلى النتيجة، وذلك ببيان أنه لو راجعنا أدلة حرمة مس كتابة القرآن نرى أن الموضوع الذي أخذ في الحرمة ما هو؟ هو غير الطهارة، غير الطهارة، إذ قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فجواز مس كتابة القرآن موضوعها ماذا؟ الطاهر. فكل من لم يكن طاهر فلا يجوز مس كتابة القرآن بمفهوم الحصر في الآية لا يمسه إلا المطهرون. ما هو مفهومها؟ أن غير المطهر لا يجوز له مس كتابة القرآن، صحيح؟ فيستفاد أن موضوع حرمة مس كتابة القرآن ما هو الموضوع؟ المحدث في الأكبر هل الموضوع؟ لا، ولا المحدث في الأصغر، مطلق عدم الطهارة. تفتين؟ مطلق عدم الطهارة. كل من صدق عليه أنه غير طاهر فإنه يحرم عليه مس كتابة القرآن. وما هو معنى غير الطاهر؟ يعني محدث، لأنه قلنا أن النقيض لماذا؟ النقيض للطاهر هو المحدث، فمعنى غير الطاهر يعني المحدث. فيستفاد من هذه الآية أن كل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن. التفتين؟ إذن من خلال هذه الآية استفاد كبرى أن كل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن. ومن خلال المقدمة أثبتنا أن من مس ميتا فهو محدثون. ضم الصغرى إلى الكبرى تنتج أن الكبرى والتفتين. الكبرى ما هي الكبرى من الآية؟ كل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن، هي الكبرى من الآية. الصغرى من المقدمة أثبتناها أن من مس ميتا فهو محدث، قياسا من الشكل الأول بديهي الإنتاج، فيكون النتيجة ماذا؟ أن من مس ميتا يحرم عليه مس كتابة القرآن. إن قلت هذه الكبرى وهو أن كل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن، قد استفدتموها من الآية وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقد أثبتنا في الأبحاث السابقة في صفحة 60 فراجع أن الآية لا علاقة لها بمسألة الطهارة والنجاسة أصلا، بل الآية في صدد إثبات قضية عقائدية معنوية، وهو أنه من يدرك حقائق القرآن ليس إلا من طال، ليس إلا المطهرون، والمراد من المطهرون ليس المتطهرون، بل المراد من المطهرون من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. خب والنبي الأعظم. خب فحينئذ هذه الآية لا علاقة لها بمسألة الطهارة والنجاسة، وقد بحثنا هذه مفصلا وأشكلنا ثلاث إشكالات في ذاك المطلب. فلاحظ قلنا أن تمامية الاستدلال بالآية في مسألة في متوقف على ثلاث كلها غير ثابتة. فلاحظ فكيف تستدلون هنا الآية؟ ماذا عدا مما بدأ يقولون؟ واضح قبل كم يوم قلتون لنا ماذا أنه ما يصح، الآن جيت تتمسك بالآية. يقول المصنف وأنا أشرت هناك إلى هذا المطلب أنه صحيح هذه الآية لو خليت وظاهرها فإنه لا يستفاد منها التعرض إلى مسألة الطهارة والنجاسة ولا تصح الكبرى. صحيح كلام السليم، هذا المستشكل ملتفت إلى الأبحاث السابقة، جيد يعني زين إشكل، لكنه غفل عنه. قلنا في آخر البحث هناك أنه يمكن التمسك بالآية من خلال النظر إلى الروايات المفسرة للآية، فيوجد عندنا بعض الروايات المفسرة للآية يمكن أن يستدل منها أنها ناظرة إلى مسألة الطهارة، وذلك ما ورد هذا الحديث الذي ورد في الباب 12 من أبواب الوضوء، الحديث 3 موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، والوجه في التعبير بأنها موثقة وجه علي بن الحسن بن فضال، والبحث فيها مثل أبحاث لأنه هذه الرواية ينقلها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، والبحث سيال الذي تقدم في مشكلة ابن الزبير وابن عبدون وذكرنا طريق لإثبات حلها المشكلة وكذا تقدم. خب إذن الرواية موثقة. خب عن أبي الحسن عليه السلام التفت للرواية قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. فالإمام سلام الله عليه استدل على هذا المطلب وذيله بالآية، فمن خلال تطبيق الإمام وذكر هذه الآية يفهم أن الآية لها علاقة بالمطلب، وإلا لو كانت الآية تشير إلى هذا المعنى المعنى العقائدي والذي ذكرتموه لماذا يذكر الإمام هذه الآية؟ فإذا تطبيق الإمام يكشف على أن الآية يمكن إثبات والتعرض إلى مسألة الطهارة والنجاسة، وإلا يقبح على الحكيم على الإمام سلام الله عليه أن يأتي بآية أجنبية عن محل الباح، مثل واحد يتكلم ثم يقول هكذا يجيب آية ما لها علاقة بالمطلب، واضح؟ لا يصح. خب إذن هذه الآية ماذا هذه الآية يستفاد منها؟ ماذا يستفاد منها؟ أنه هذه الآية تتعرض إلى هذا المطلب. فإذن بضميمة هذه الرواية نستفيد أنه هذه الآية يمكن الاستفادة منها حكم شرعي كبروي وهو الذي ذكرنا. لا هو إن بيستدل بالآية، لكن الآية بعد ضم الرواية في النتيجة ما في فرق، نفس الشيء، يعني الآية بعد ضم الرواية لأنه محل استدلال في الآية، لكن بعد ضم الرواية ما له علاقة صرف لما صحيح بحث ثاني. هل لازم ذلك بأنه المعنى الذي فهمناه الظاهر غير حجة، فلا نستطيع أن نتمسك بهذا في مقام ماذا؟ في مقام إثبات المطلب العقائدي، أو أنه لا، أو أنه هذا المعنى الظاهر لا ينافي المعنى الثاني، معنى بإضافة معنى زائد، لكن في النتيجة ما يعني هذا البحث تفسيري أشرنا إليه هناك المشكلة سابقا، لكن في النتيجة هل يضر ذلك في مطلبنا أو لا يضر؟ أنه يمكن استفادة حكم شرعي من الآية، هذا اللي يجب أن نوصل إليه. نعم إنهم بحث تفسيري، أنه إذا أي مسألة عامة في التفسير مهمة، أنه إذا جاءت رواية وفسرت آية على خلاف الظاهر، هل معنى إلغاء الظهور أو إعطاء ظهور آخر، أو أنه كيف باطن ظاهر أو ما شاكل ذلك، هذا بحث آخر. نعم بلي على خلاف الظاهر، الظاهر كما ثبتنا سابقا ظاهر الآية بغض النظر عن الروايات أنه إدراك المعاني الحقائق والكذا التكوينات ما له علاقة بقضية شرعية أصلا. لا ما تسقط تطبيق الإمام، الإمام هو أهل أعلم بما في القرآن، ما في تعارض، هذا ظاهر. الظاهر إذا وجد كلام الإمام يفسر الآية فإنه قد يحمل على معنى باطني على معنى آخر، كما حقق في علم الأصول، أنه في علم الأصول ذكروا هذا بحث الشيخ العظم تعرض إليه أكثر، بأنه فيما خالف كتاب الله فهو زخرف، هل هذا من قبيل المخالف لكتاب الله؟ يقول لا، هذا ليس من قبيل المخالف لكتاب الله. كثير من الروايات تتعرض إلى مطالب بالنظر البدوي الذهن العادي لا يفهم هذه المطلب من الآية، هذا لا يسقط الرواية عن الحجية، بس هي مطلب أصولي يعني تحقيقه في الأصول، أنه ما معنى ما خالف كتاب الله فهو زخرف؟ وش معنى المخالفة؟ هذا بحث في الأصول. قال خلنا نقرأ هذا المقدار بس انتهى، مهم كيف طلع المطلب من عبارة الكتاب وترتبها. يقول وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل ماذا؟ قبل الغسل، فلأن المستفاد، شوف المستفاد من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أن المس حدث. من وين الاستفادة؟ أشرنا إلى قاعدة كلية كبروية أن ظاهر الأمر بالغسل عند سببين مطلبان، مطلب مطابقي ومطلوب التزامي، وهذه الاستفادة بالدلالة الالتزامية العرفية. ففي الامتحان لو قلت لكم سألتكم سؤال قلت لكم اثبت المطلب، ما تقول في الجواب المستفاد من أدلة وجوب الغسل أن المس حدثون، لا لابد أن تفصل المطلب، تبين الكبرى والصغرى والأقيسة لكي يتبين الطالب أنه فاهم أو ليس بفاهم، واضح؟ قال أن المس حدث، شوف مس حدث النتيجة، شوف مباشرة خفي، قال فينتقض معه الوضوء. وش التلازم؟ أنه إذا كان حدث ينتقض معه الوضوء، هذا احتجنا إلى مقدمة ثانية طويلة لإثبات هذه الملازمة. بالمقدمة فأثبتنا أنه إذا كان حدث فينتقض حينئذ الوضوء، فيصح التفريح. لاحظ المقدمة، لاحظ الشرح ولاحظ معنى العبارة وطابق لكي تطلع أن المطالب تحتاج إلى تأمل. يقول ومعه، هاي النتيجة، ومعه يحرم المس لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن المراد كيف إشكال مباشرة دفع الإشكال، ما قرب الدلالة وبعين لا مباشرة دفع الإشكال. يقول فإن المراد من المس، شوف لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق كما أثبتنا في صفحة 60، بل يعم المس الظاهر. لماذا؟ للكتابة. ليش؟ قال لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام إلى آخر الرواية. ها هذا تمام الكلام ماذا في هذا ماذا في هذا المطلب. وهناك نقض وإبرامات يعني، بس لا نريد أن نخلكم في المتاهات. واضح. المطلب الثاني الآن، المطلب الثاني والثالث ليس فيه شيء. يقول: وأما حرمة الصلاة قبل الغسل. المراد من الحرمة هنا ليس الحرمة التكليفية كما بشأن يعني عدم صحة الصلاة. واضح. يقول: وأما حرمة الصلاة قبل الغسل. ليش ما لحق؟ لماذا إذا مس ميتا فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يغتسل؟ لما أثبتنا أن من مس ميتا فهو محدث، وإذا كان محدثا فلا تصح الصلاة من المحدث، لأنه يشترط في الصلاة الطهارة. واضح المطلب، ما يحتاج. يقول: وأما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالمس كما تقدم، وعدم ارتفاعه إلا بالغسل، والصلاة مشروطة بالطهارة كما يستفاد. من وين استفدت أنه ماذا؟ أنه يجب عليه الغسل ولا يرتب. يقول: كما يستفاد، يتقدم كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فل يغتسل. هاي كما تقدم أثبتنا أنه يجب الغسل عند مس الميت بشروطه المتقدمة. يقول: وأما لزوم الغسل كل عمل مشروط بالطهارة. يقول: فلما تقدم، وش تقدم؟ أن من مس ميتا فهو محدث، والحدث رافع للطهارة، فكل ما كان كل عمل مشروط بالطهارة فيشترط حينئذ الغسل لكي يرتفع الحدث وتصح ماذا؟ ويصح العمل. خب هذا ما في شيء. المطلب الثاني عشر
فقط بالغسل ببركة هذه
الأدلة. هذا أدلة. يقول: إذا مسه فليغتسل. واضح بعد الأمر بالغسل معناه أن الغسل رافع للحدث.
يعني ما من الإمكان الاستفادة مثلا لو وجدت روايات أخرى أنه رفع الحدث فليكون بالأعم من
ما في، يعني ما في الأدلة دلت على أن الرافع لهذا الحدث هو السبب شرعي والمسبب شرعي. يعني المسبب لحصول الحدث شرعي، وهو ماذا؟ مس الميت. والشارع جاء وقال لنا أن هذا الحدث إنما يرتفع عن طريق الغسل، عن طريق آخر لا يرتفع. ما في دليل، لو في دليل آخر يرتفع بالوضوء كذا فبها ونعمت، لكن ما في دليل.
من ناحية ثبوتية بالإمكان مثلا لو أتت مثل هذه الرواية أنه بالغسل أن نستفيد أن هذا حدث،
نعم نعم،
رافعية الحدث تكون بالأعم من الغسل وغيره.
لا لا، بهذا الدليل لا، وهذا بهذا إذا الدليل قال بيغتسل يعني يفهم مطلبين. المطلب الأول أنه ماذا؟ أن هذا حدث، والمطلب أن الطريق لرفع هذا الحدث هو الغسل، لا يوجد طريق آخر. وإلا وجد طريق آخر لبينه، لأنه في صدد البيان إطلاق المقام، يعني في صدد البيان في رافعية الحدث، وحيث أنه لم يذكر فردا آخر فيستفاد أن الطريق المنحصر لرفع هذا الحدث هو الغسل، وإلا لو وجد طريقا آخر لبينه، وحيث أنه لم يبينه بالإطلاق المقام يستفاد أنه لا يوجد طريق آخر لرفع الحدث. فهذا السؤال لكم يعني في البحث الإطلاق المقامي، هل يشترط في الإطلاق المقامي أن يكون المتكلم في صدد البيان؟ في الإطلاق اللفظي نحن نعرف متوقف على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن المتكلم في صدد البيان. هنا في الإطلاق المقامي هل يتوقف على الاستدلال بالإطلاق المقامي على أن المتكلم في صدد البيان أو لا؟ راجعوا بحث الإطلاق المقامي، ترى مهم، واجد تطبيقات إليه.
شفنا التفصيل هنا بالكتاب القرآن والصلاة، ليش بعد كل عمل مشروط بالطهارة؟
لا، لأنه الرواية دلت على المصحف. أسف الله، مو الرواية دلت على المصحف، في مقام التفصيل فقط. لأن أولا تكلم عن مس كتابة القرآن، لأنه عندهم بحث في مس الكتابة، بعضهم يقول لا دليل على أنه يشترط في مس كتابة القرآن كل عمل مشروط بالطهارة، فأفرده في البحث، لأنه ما يسلم أنه عمل مشروط بالطهارة أو كذا، في كلام فأفرده في البحث. بعدين أجمل قال كل عمل ماذا مشروط بالطهارة كما تقدم، فإنه ماذا يجب الغسل. المطلب الثاني عشر تقدم جزء من وجزء من جديد، وأصل المسألة بأنه كيفية غسل مس الميت. يستدل على ذلك بأدلة ثلاثة، والمدعى أنه لا توجد كيفية مختصة بغسل مس الميت، مو غسل الميت، غسل مس الميت. واضح. وتروح يباك للسدر والكافور فتكون ميتا. واضح غسل مس الميت خب. فلا توجد طريقة نفس الطريقة غسل الجنابة، ويستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول تقدم في كل في بحث الحائض وفي بحث الاستحاضة بأن مسألة مس الميت مسألة ابتلائية عامة البلواء، والشارع يريد أن نغتسل إذا مسسنا الميت، فلم يبين لنا طريقة أخرى غير طريقة غسل الجنابة. صحيح. فحينئذ يفهم بالإطلاق المقامي، حيث أنه سكت عن بيان كيفية غير غسل الجنابة، أنه لا يريد إلا الطريقة التي بينها في غسل الجنابة، وإلا لو وجدت طريقة أخرى لوجب عليه البيان. فحيث أنه سكت، سكت ما تكلم، سكت ولم يبين، فمن السكوت وعدم البيان نستفيد أنه لا يريد كيفية أخرى. زين، واحد يسكت ويستفاد من سكوته مطلق، الشارع يسكت ويستفاد من سكوته مطلق. واضح يصير دلالة السكوت سكوتية، الإطلاق المقامي دائما دلالة سكوتية، الإطلاق المقامي دائما دلالته دلالة سكوت سكوتية، وهذا تقدم سابقا. النقطة الدليل الثاني أشرنا إليه سابقا أيضا ونعيده اختصارا، أنه إذا كانت عندنا طبيعة، ذكرون طبيعة، هذه الطبيعة لها أفراد متعددة، فالعرف والعقلاء يفهمون أن حكم جميع الأفراد واحد، لأنهم هذه لأن الأفراد مشتركة في الطبيعة. إذن إذا كان عندنا طبيعة وهذه الطبيعة فيها أفراد متعددة، العرف يفهم أن حكم جميع الأفراد واحد بلحاظ الطبيعة، لأنها هذه الأفراد مشتركة في هذه الطبيعة. مثال ذلك في باب الصلاة، الصلاة طبيعة لها أفراد متعين، أفراد كثيرة، ركعتين نافلة الصبح، نافلة ركعتين نافلة الظهر، ركعتين نافلة العشاء، ركعتين صلاة الصبح، ركعتين صلاة كذا صلاة كذا صلاة كذا. هذه الطبيعة سيالة في جميع الأفراد. ليش سيالة؟ تقول صلاة الصبح صلاة، نافلة الظهر صلاة، نافلة العشاء صلاة، فيصح حمل الفرد على الطبيعة كما درستم في الفلسفة أو درستم في المنطق. العرف يفهم أنه الطبيعة كيفيتها واحدة في جميع الأفراد، هذا الفهم العرفي. والشارع إذا لم يرد ما عليه العرف يجب عليه أن ينبه، وحيث أنه لم ينبه فيكون هذا إحالة على الفهم العرفي. التفتين عدم بيان الشارع في أن هذا الفرد يختلف عن ذلك الفرد في الطبيعة وفي حكم الطبيعة، معنى أنه ماذا؟ أنه أحال ذلك على الارتكاز العقلائي، فيكون سكوته إمضاء للارتكاز العقلائي. واضح الفرق بين الدليلين؟ الدليل الأول تمسك بالإطلاق المقامي، الدليل الثاني تمسك بالارتكاز العقلائي. وفي مقامنا نقول عندنا طبيعة وهي الغسل، لها أفراد متعددة، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل مس الميت، غسل الإحرام، غسل الجمعة، غسل كذا، غسل ما شاء الله أغسال. والارتكاز العقلائي ماذا يقول؟ يقول أن هذه الطبيعة وهي الغسل واحدة في جميع أفرادها وكيفيتها واحد، هذا على ما عليه الارتكاز العقلائي. والشارع لم يردع عن هذا الارتكاز العقلائي والارتكاز العرفي، فحينئذ يفهم من ذلك يفهم حينئذ ببركة عدم الرد إمضاء الشارع للمرتكز العرفي والعقلائي. في مقامنا نعم الارتكاز عندنا ارتكاز متشري وارتكاز عقلائي، هنا الارتكاز العقلائي مساوق للارتكاز العرفي ويطلق ويراد منه معنى واحد. خب هذا مطلب الثاني، الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بصحيح محمد بن مسلم الواردة في الباب السابع الحديث الأول صفحة 301 هكذا الحديث الأول نعم صفحة هاي الجزء الثالث المفروض ها شوفنا الجزء الثالث بالرواية من حيث السند صحيحة التفت بس في هذا لعله شيء جديد فيها الجزء الثالث الظاهر نعم الجزء الثالث مو الجزء الثاني لا بس ما في شيء خب الرواية ليس فيها شيء جديد إلا أنه الشيخ ينقلها الشيخ الطوسي ينقلها إلى بطريقه بإسناده إلى محمد بن عيسى بن عبيد الشيخ الطوسي ينقلها بإسناده إلى محمد بن عيسى بن عبيد لا محمد بن عيسى بن عبيد القطيني تقدم البحث مفصل محمد بن عيسى بن عبيد نقطين الذي ضعفه كذا استثناء كذا بحث مفصل نعم خب فتقدم البحث سابقا مفصلا في محمد بن عيسى وبحثنا فيه كثيرا وأثبتنا أنه ثقة في نفسه وما ذكروه في طرق تضعيفه ليس بتام إلا بناء على بعض المباني فتقدم البحث فيه مفصلا خب طريق الشيخ إلى محمد بن عيسى بن عبيد صحيح أيضا بمراجعة المشيخة فلاحظ قال الشيء الجديد الشيخ طريق إلى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني تام وذلك بمراجعة ماذا راجعت يعني راجعت هذا أنا أول مرة مر علي أنا أتذكر ماذا أتذكر راجعت شفت الطريق صحيح تام إذن رواية صحيحة خب مفاد هذه الرواية يقول من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة هكذا الرواية من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة المستفاد من الظاهر الأول للرواية أنه يجب غسل الجنابة لمن غسل الميت وكفنه وهذا الظاهر خلاف الضرورة فبعد كون الظاهر خلاف الضرورة جدا لابد أن تكون الرواية ناظرة إلى مطلب غير هذا المطلب الباطل بالضرورة واضح ما نقول مثلا الرواية ساقطة عن الحجية مطلب باطل بالضرورة وحينئذ الشارع اكتفى في مقام البيان بلحاظ أنه اعتمد على شيء واضح عند العرف وما هو المعنى الواضح عند العرف الذي يمكن توجيه الرواية على طبقه أن غسل الجنابة وغسل مس الميت غسل واحد فقال المولى مثل واحد يسألك عمي أنا مس الميت وش سأقول اغتسل غسل الجنابة يعني اغتسل غسلا كيفيته غسل الجنابة لأنه واضح عند من واضح عند السامع أنه ما يجب على غسل الجنابة فيفهم السامع لو ألقي له هذا الكلام أنه المتكلم يريد أن يقول أن غسل المس الميت هو كغسل الجنابة واضح الفكرة يقول نقرأ يقول وأما أن كيفية غسل المس كغسل الجنابة هي الدليل الأول فلعدم ورود كيفية خاصة له عنهم عليهم السلام مع أنه عام البلوى هني سؤال تأملوا ليش نحتاج إلى عمومية البلوى لما نقول عام البلوى لو ما كان عم البلوى ولم يصدر مثلا هذه المسألة ما كان عم البلوى ولم يصدر من الشارع بيان فيكتفى بالإطلاق المقامي فيقال لو كان الشارع عنده كيف غسل الجنابة لوجب عليه البيان فما هو لماذا ندعم هذه نطعم المطلب دائما عام البلوى فقد يقال كهكذا إشكال بأنه نفس البيان الذي ذكرتموه لا فرق فيه بين كون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى حيث يقال أن الشارع لو أراد كيفية للغسل غير غسل الجنابة لوجب عليه البيان وحيث أنه سكت فيتمسك بالإطلاق المقامي ليش دائما طعم فكرة عام البلوى في كل من أول ما درسنا هني من الكتاب إلى الآن في مسألة الإطلاق المقامي
تكون مسألة عام البلوى
لا يمكن أن يقال بأن الإمام في مقام بيان هذه الجهة، لا يمكن إطلاق ذلك وإحراج ذلك.
ما يحتاج بيان، سكوت سكوت، ما يحتاج بيان سكوت. الشارع سكت. أسأل الآن، أسأل إذا الشارع جو بيّن لنا ماذا؟ بيّن لنا غسل ماذا؟ غسل الجنابة. في بعض الأغسال ليست عامة البلوى، صحيح؟ في أغسال في الفقه ليست عامة البلوى. خب ما أحد يشكك أنه هذه الأغسال كيفيتك غسل الجنابة، مع أن ليش من أي باب نقول يأتي يقول لو كان هذا الغسل حيث أن الشرع شرع الغسل، ما شرع؟ شرع الغسل. لو كان هذا الغسل غير ماذا؟ غير غسل الجنابة لبينه الشارع. فلماذا سكت الشارع عن ذلك؟
لأن الدلالة السكوتية دلالة بيقصر فيها قدر متقمع.
لا، دلالة السكوتية أنه إذا كان المتكلم، نقول هكذا، المتكلم إذا أراد أن يقول أن هناك كيفية غير تلك الكيفية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لابد أن يبين. ما يجي الشارع يقول يجب عليك أن تغتسل وطريقته غير غسل الجنابة ولا يبين، هذا قبيح. تأملوا شوية دقة يمليها. ليش؟
عامة البلوى زادت وقال عنها، بما أنه لم يهاجع إذا كانت قليلة البلوى يقل السؤال عنها، فربما تكون ولكن لم تصن بسبب ندرتها، سبب حذفت فقدان بعض الرواية، وهذه راحت معها.
يعني الإشكال من أي جهة؟ جهة صغرى أو كبرى؟ شوف هاي مسألة عمومية البلوى نحتاج إليها في إثبات الصغرى. أنت ماذا تقول؟ لو أراد الشارع كيفية أخرى لبينها، صحيح؟ نقول لعله بينها ولم تصل إلينا. هذه المقدمة، وهو أنه لو كان الشارع يريد كيفية أخرى لبينها. كبرى ما في إشكال أنه عامة البلوى، لكن ليش نحتاج عامة البلوى؟ لأنه قد يأتي قائل ويقول لعل الشارع بيّن وضاع علينا، لأن كثير من الروايات ضاعت ولم يصلنا. أنه لم يصلكم، عدم الوصول لا يساوق عدم البيان، فلعل الشارع عنده كيفية خاصة وبينها لكنه لم تصل إلينا، فلا تتم الصغرى. نقول عمومية البلوى يقتضي كثرة السؤال، وكثرة السؤال والجواب يقتضي كثرة البيان، فلو كان عندنا كيفية أخرى لوصلت إلينا. والحال أنه حتى مع ضياع كثير من الروايات وصلتنا بعض المطالب عن مسائل نادرة، مسائل موك، يعني مسائل عمومية البلوى في أقل من مسألة مثل الميت. فحين نقول عامة البلوى عامة البلوى، نركز على هذا المطلب لكي نقول، لكي تثبت هذه المقدمة، أنه لو كان لبان، واضح هذه، لو كان لبان متوقف على عمومية البلوى. هذه زائدة لقاعدتكم سيدنا في الأصول، في الأصول هي أهم، وهي تحقيق المطلب ده بشكل عميق في الأصول. يقول دققوا في المطالب، مع أنه عام البلوى، شوف كل كلمة مدروسة، كل كلمة فكر فيها، يعني ترى فيها نكتة، ليش قالها؟ ليش ما لو حذفنا شو يصير؟ تفهم مطالب علمية دقيقة. يقول مع أنه عام البلوى فيدل ذلك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية، على هي أن الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز، والاختلاف إنما هو بالأسباب. انتهى هذه التمسك بالارتكاز العقلائي. الثالث بل يدل على ذلك، يقول ما نحتاج إلى مسألة الإطلاق المقامي ولا مسألة الارتكاز، عندنا صحيحة. بل ليش قال بل أقوى؟ لأن التمسك بالدليل اللفظي أقوى من التمسك بالإطلاق، وماذا؟ ودليل الأم الإمضاء. يقول بل يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة. الظاهر بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة، ماذا الظاهر؟ الظاهر في إرادة التشبيه، وأنه يغتسل كغسل الجنابة. غسل الجبيرة يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.